بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. فعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في العربين. قبل أن نبدأ بالكلام أتقدم إلى صاحة بقية الله العظمى على الإمام الحجة عليه السلام، وكذلك مولانا أمير المؤمنين عليه السلام بمناسبة ميلاد سيدنا ومولانا علي بن مسرضة عليه السلام في مثل هذا اليوم من هذا الشهر. أنا بهذه المناسبة كذلك أتقدم إلى التبريك إلى إليكم سادة الحضور والجميع المؤمنين والمؤمنات والموالين لأهل البيت. وأذكر رسالة الإمام عليه السلام إلى الشيعة، بيان لإمام الرضا عليه السلام، ولعلكم كثيرا ما سمعتمها، ولكن لا بأس دائما أن نكرر خصوصا في مناسبة الميلاد ومناسبة الوفاة هذه الرسالة التي أرسلها أمير المؤمنين أرسلها الإمام علي بن مسرضة عليه السلام بواسطة عبد العظيم الحسن ابن عمه، وهذا من أصحابه ومن أجلاء أصحاب الإمام عليه السلام. هذا رواه في المفيد في الاختصاص، في كتاب الاختصاص، أن عبد العظيم أن ابن عبد الله الحسن أن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: يا عبد العظيم، أبلغ علي أني أوليائي السلام، وقل لهم أن لا يجعلوا للشيطان على أنفسهم سبيلا. أولا نسلم على الإمام عليه السلام، حيث إن شاء الله أبلغنا سلاما أو أرسل لنا سلاما، فسلام الله عليه وصلواته. يقول لهم لا يجعلوا للشيطان على أنفسهم سبيلا، فمعناه أن الشيطان لا سلطانه علينا، ما دام نحن مؤمن لا سلطان للشيطان علينا، إنما سلطانه على الذين يتبلونه. الذين يتولونه السلطان مسلط عليهم، ولكن الله تبارك وتعالى ما سلط الشيطان على الإنسان بما أنه إنسان. الإنسان إذا تبع نفسه الأمارة بالسوء فسلط الشيطان على نفسه، الشيطان يأتي ويفعل ما يريد. ولذلك أن لا يجعلوا للشيطان على أنفسهم سبيلا، ففتح السبيل وفتح باب الشيطان نحن الذين نفتح باب الشيطان حتى يدخل، فلا يستطيع أن يدخل إلينا من دون إذن. ومرهم بالصدق في الحديث، هذا أولا، وأداء الأمانة ثانيا، ومرهم بالسكوت وترك الجدال فيما لا يعنيهم. كثير من الأمور التي يصير سببا للخلافات وأحيانا إلى النزاعات وأحيانا إلى إراقة الدماء أمور بسيطة يكون موجبا للشجار بين المؤمنين، ويسير هناك شرق وفساد. أكثر ما نعاني من الخلافات في داخل بيت الشيعي، مسألة هذه الاختلافات التي لأمور بسيطة يختلفون، ثم يسير حزب وحزب، تيار وتيار، ويسير خلاف فيما بينهم. ولذلك كأنه هذه الأمور التي ذكره الإمام عليه السلام بعد ذلك من سبل الشيطان، لأنه يقول أن لا يجعلوا للشيطان على أنفسهم سبيلا، أمرهم بالصدق في الحديث وأداء الأمانة، وأمرهم بالسكوت وترك الجدال فيما لا يعنيهم، وإقبال بعضهم على بعض، والمزاورة، الإقبال بعضهم على بعض يعني يكون عندنا قلب واسع منفتح على الآخر، لا بمجرد رأينا شيئا لا يعجبنا عنه نتركه أو نتعارك معه وأمثال ذلك، لا بد أن لا يكون. نعم، والمزاورة، الزيارة، زيارة الأشخاص، الزيارة حتى في البيوت لها بركات كثيرة، أن يكون التزاور فيما بيننا دائما. والمزاورة فإن ذلك قربة إلي، قربة إلى الإمام عليه السلام نوع من الاقتداء به، التشبه به، ولا يشغلوا أنفسهم بتمزيق بعضهم بعضا، فإني آليت على نفسي أنه من فعل ذلك وأسخط وليا من أوليائي دعوت الله ليعذبه في الدنيا أشد العذاب وكان في الآخرة من الخاسرين. وأعرفهم أن الله قد غفر لمحسنهم وتجاوز عن مسيئهم إلا من أشرك به أو أذى وليا من أوليائه، جعل أذية ولي من أوليائه أذية من مؤمنين، أذية مؤمن للمؤمن، هذا على مصاف الشرك. فبرأه صلى الله عليه بشرنا وقال أعرفهم أن الله قد غفر لمحسنهم وتجاوز عن مسيئهم إلا من أشرك به أو أذى وليا من أوليائه أو أضمر له سوءا فإن الله لا يغفر له حتى يرجع عن، فإن رجع عن وإلا نزع، في بعض النسخ نزع عنه الإيمان إلى آخر الحديث. هذا نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أولياء المولى الإمام الرضا عليه السلام، وممن يعمل بوصاياه ووصايا أجداده الطيبين وأولاده المطهرين. كان بحثنا في المسألة 18 في القسم الأول، تحدثنا سابقا وبدأنا بالبحث في القسم الثاني من هذه المسألة أو المقطع الثاني من هذه المسألة، حيث قالوا وإذا لم يدرك الأولتين مع الإمام وجب عليه القراءة فيهما لأنهما أولتا من صلاته، يعني الإنسان المسبوق دخل في الصلاة والإمام في الركعة الثالثة، يعني تجاوز عن الثانية، خرج من ركوعه وهو لا يستطيع إلا ما أدرك إلا الثالثة والرابعة، فعند ذلك يجب عليه القراءة عندما قام، خلافا للمرحوم العلامة رضوان الله عليه وابن إدريس. وإن لم يمهله الإمام لإتمام اقتصر على الحمد وترك السورة وركع معه، وأما إذا أعجله عن الحمد أيضا فالأحوط إتمامها واللحوق بها في السجود أو غسل الانفراد، ويجوز له قطع الحمد والركوع معه، لكن في هذه لا يترك الاحتياط بهذه الصلاة. فأشكر سماحة الشيخ حيث يشرفنا بهذه الأوراد الجميلة، ويأتي في أي مناسبات الله سبحانه وتعالى إن شاء الله رزقه في الجنة هذه الأوراد الجنة ونعيم الجنة، ونكون نحن كذلك معه إن شاء الله. نعم، هذا كلام المصنف رضوان. فعلى ذلك المصنف بالنسبة إلى مسألة من وصل إلى صلاة الجماعة أدرك يمكن له أن يأتي بالقراءة كاملة في الركعة الثالثة والرابعة، فعليه أن يقرأ. إذا ما استطاع وإنما يستطيع أن يكمل الحمد ولا يمهله الإمام للسورة، كذلك عليه أن يترك السورة ويركع مع الإمام، خصوصا وجود صحيحة عبد الرحمن ابن حجاج وذكرناها في الأيام الماضية، حيث ورد فيه فإن لم يدرك السورة تامة أجزأه أم الكتاب أو أجزأته أم الكتاب. فعلى ذلك من أدرك الحمد يكفيه أن يركع مع الإمام، طبعا إذا كان عنده مجال فعليه أن يقرأ، إذا لم يكن له مجال يجزيه الحمد ثم يركع ويتابع مع الإمام. إنما الكلام الذي هو مورد البحث ما إذا لم يمهله الإمام للحمد حتى سرعة عمل الإمام به لا يستطيع. فصائم الكتاب السيد قال فالأهوة إتمامها واللحوق به في السجود، هذا أولا، أو قصد الانفراد، ويجوز له قطع الحمد والركوع معه، لكن في هذه لا يترك الاحتياط بهذه الصلاة. فهو جعل الأمر مرددا بين الأمور الثلاثة، إما أن يكمل الحمد ثم يدرك الإمام في السجود. السر في ذلك أنه وقع بين المحذورين، من ناحيتين لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، إذا ما أكمل فاتحة الكتاب خالف المتغات التي تدل على لزوم فاتحة الكتاب في الصلاة. ولكن إذا أراد أن يتم الحام ما استطاع أن يتابع الإمام في الركوع، فمتابعة الإمام واجب، ومتغات تدل على وجوب متابعة الكتاب، ومتغات تدل على وجوب الحمد، ولا يستطيع أن يجمع بينهما. فماذا يعمل؟ الوجه الأول الذي ذكره أن يكمل الحمد ويركع، معناه أنه رضوان الله عليه بهذا الفرض قدم دليل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب على دليل الذي يقول في الجماعة لابد من متابعة الإمام. هذا الوجه الأول الذي ذكره، ولعله هو أكثر شيء اعتمد عليه هذا الوجه الأول. ثم الوجه الثاني الذي ذكره أو قصد الانفراد، طبعا هذا الوجه الأول قدم دليل إكمال الحمد يعني إتيان فاتحة الكتاب، وأخر دليل المتابعة يعني تنازل عن دليل المتابعة وأخذ بهذا الدليل. بالنسبة إلى هذا الأهم، هذا الاقتراح لا بأس به، واقتراح حسن، ولكن مع ذلك هذا الاقتراح يخل بالاتباع. وهنا هل يكون هذا من باب التعارض أو التزاحم؟ فعلا نقول تزاحم بين الأمرين، من ناحية جاء الأمر بوجوب إكمال الحمد، وجاء أمر آخر بوجوب متابعة الإمام، ولا يمكن الجمع بينهما. فعند ذلك هذا معناه تقديم ما دل على وجوب الحمد على ما دل على وجوب المتابعة، فيكمل الحمد ولا يتابع، ثم يصل إلى الإمام في السجدة. هنا من يقول أن المتابعة واجبة، وإذا فعل ذلك خالف هذا المتابعة يصير مآثما كالسيد رضوان الله عليه إذا كان متعمدا. ولكن ما الذي يقول المتابعة شرط في صحة الصلاة، في صحة الجماعة، كالسيد الخوي رضوان الله عليه، حيث أنه يقول متابعة المأموم للإمام لابد أن يكون في جميع أفعال الصلاة ككتلة واحدة أو كالآم المجموع على تعبيره. ولذلك يقول إذا خالف في شيء من الأمور انقلب صلاته فرادى. فإذا أراد أن لا يتابع ولا يركع مع الإمام بأنه خالف هذا الأمر صار صلاته فرادى. ولكنه يرى أن الخروج من الجماعة إلى الفراد أمر جائز، أنه رضوان الله عليه يرى أنه لا بأس بنقض الجماعة ولو عمدا وبدون عذر. أنا أصلي في أثناء صلاتي أريد أن أخذ من الجماعة، لا بأس. بما أنه جمع من هذه الأمرين، فمن فعل ذلك خرج من الجماعة ولا إثم عليه. ومن يقول أن خروج عن الجماعة، عدم المتابعة في مفردات الأفعال ليس مخرجا عن الجماعة، إنما من أخل بمعظم الأجزاء في المتابعة هو جماعة باطلة. ولكن من يرائي معظم الأجزاء إذا في بعض الأشياء بعض الأفعال لم يتابع لا يضره، إنما هو واجب نفسي، فإن كان متعمدا أثم كالسيد صاحب الأربة رضوان الله عليه، فهو لا إشكال في صلاته، صلاة الجماعة موجودة ولا بأس به. وبما أنه كان عنده عذر في هذا الأمر الإثم كذلك عليه مرفوع. فعلى ذلك هذا أمر آخر. ولكن من يرى أنه يجب عليه المتابعة لإكمال الصلاة ويحرم نقض الجماعة يقع بين المحذورين، محذور يأمره بأن يتابع الإمام، ومحذور يأمره بإكمال الحمد. فإكمال الحمد ومتابعة الإمام غير قابل للإجتماع. هل هناك من باب التعارض أو من باب التزاحم؟ إن شاء الله نذكره ونبحث عنه. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. فمن صار هكذا اختار هذا فمسألته كما قلنا. ومن اختار الانفراد الفرض الآخر أو الاقتراح الثاني للسيد رضوان الله عليه، بمجرد ما صار هذا يرفع اليد عن صلاة الجماعة وينفي الإفراد ويكمل صلاته ويكمل حمده ثم الركوع والسجود إلى الأخير. إذا كان هكذا طبعا لا إشكال في صلاته، ولكن من يرى أنه لا يجوز الخروج من الجماعة من دون عذر يمكن يقول هذا آثم لأنه خرج من الجماعة، لا بمقدار ما يستطيع عليه أن يحفظ الجماعة. ونحن كذلك في هذا الباب قلنا أن متابعة الإمام واجب، ولكن وجوبه لرعاية كرامة الجماعة، وبعبارة أخرى ترك المتابعة لا يجوز إذا كان فيه استهانة بالجماعة بصلاة الجماعة، ولكن إذا لم يكن استهانة بل إنما يترك متابعة الإمام في مفردة من مفردات الأفعال لسبب ما لدرج فضيلة أو فيما نحن فيه لإكمال سورة الحمد تلبية أدلة التي دلت على وجوب الحمد، هذا لا إثم عليه ولا شيء، بل عليه أن يكمل الحمد ثم يدرك الإمام في السجود، ولا إثم عليه لأنه ولو ترك المتابعة في الركوع ولكن تركه لم يكن استهانة بصلاة الجماعة، فعند ذلك صلاة الجماعة نحن نختار الوجه الأول الذي ذكره السيد رضوان الله عليه، والوجه الأخير الذي ذكره السيد رضوان الله عليه وهو أن يقطع الحمد ويركع مع الإمام ويسجد مع الإمام وبعد إكمال الصلاة يعيد الصلاة، وجهه أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، أنه قدم دليل المتابعة، فعلى ذلك في هذا الباب باب التزاهم أو التعارض لابد أن نرى أيهما مقدم. بالنسبة إلى هذا الأمر هل هنا من باب التعارض أو التزاهم؟ في الأصول علمتم أن باب التزاهم إذا كان هناك من ناحية الإنشاء لا مانع للحكم، أمران في كلاهما مصلحة، فالإمام أو الله تبارك الشارع أمر بهذا وهذا، ثم سار في مورد ما اجتمع الأمران فلا يمكن أيه بهما، كمثاله مثلا يقول طهارة المسجد أزل النجاسة عن المسجد وكذلك صلي، هناك أمر بالصلاة وأمر بإزالة الطهارة، فإذا كان يمكن الجمع بينهما فأهلا وسهلا، إذا لا يمكن الجمع يقدم ما هو أهم ملاكا، وإذا وصل إلى أنه لا يستطيع يرجع أحد ما الآخر فهو مختار بين أحدهما. مثلا في صلاة الجماعة يقولون في صلاة إذا كان أول بما أنه موسع فلا بد أن يختار الصلاة في غير أول الوقت، وفي أول الوقت يبدأ بطهارة المسجد بعدما طهر المسجد يصلي، ولكن إذا كان في ضيق الوقت وصل إلى الصلاة أراد أن يصلي في المسجد وغروب قريب من غروب الشمس أو طلوع الشمس في صلاة الفجر فرأى أنه تنجس المسجد، إذا أراد أن يطهر المسجد صلاته تقضي، وإذا أراد أن يصلي بغي طهارة المسجد، وطهارة المسجد واجب فوري، عند ذلك لابد أن يرأي ما هو أهم، ولعل الأهم في مثل هذا الأمر أن يصلي بأقل ما يمكن ثم يطهر المسجد. فيما نحن فيه أن بعض فقهائنا المعاصرين يقول هذا ليس من باب التزاهم ما نحن فيه بل من باب التعارض، باب التعارض إنما يكون يعني التنافر في مقام الإنشاء، يعني أن يكون شيء واجب دليل يقول هذا واجب ودليل يقول افعل ودليل آخر يقول لا تفعل، افعل ولا تفعل لا يمكن أن يجتمع بينهما، يعني استهالة الجمع بينهما ليس من باب عدم القدرة الامتثال بل بمعنى أحدهما ينفي الآخر، هذا الذي يقول هذا حرام ويدل آخر يقول هذا واجب أو جائز حلال، أحدهما ينفي الآخر بينهم تنافر، تنافي في مقام الإنشاء ليس فقط في مقام الامتثال. فالفرق بين باب التعارض والتزاحم، باب التزاحم لا إنادة بين الأمرين لا تنافر بين الأمرين إلا في مقام الامتثال، لا يستطيع المكلف أن يجمع بينهما في التزاحم. ولكن باب التعارض ليس هكذا، هذا أحد الدليلين يدل على أن هذا مبغوض عند المولى، والدليل الآخر دليل على أنه محبوب عند المولى، فعند ذلك لا يمكن الجمع. إذا أردنا أن نمثل بمثال، مثلا عندك غرفة مكان لضيف من الضيوف، قد يكون شخص يأتي أنت لا تدري هل هو عدوك أو صديقك، فهذا باب التعارض. لا يمكن واقعا أنت تحب أن يأتي وواقعا تحب أن لا يأتي، ولكن قد يأتي في لحظة واحدة اثنان من أصدقائك، هذا محبوب وهذا محبوب، ولكن مكانك لا يسع إلا شخص واحد، هذا يصير تزاحم. ففي مسألة التعارض نعرف من الدليل إما هذا مطلوب وهذا مبغوض عند المولى، وإما بالعكس. ولكن في باب التزاحم نعرف كلاهما محبوبان عند المولى، ولكن في مقام الامتثال لا يمكن الجمع بينهما. فهذا المورد من موارد باب التزاحم. لماذا؟ لأن قراءة الصلاة أمر محبوب، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وما دل على أن المصلي عليه أن يصلي سورة الحمد فاتحة الكتاب ويضم عليه سورة من سور القرآن، هذا قطعا محبوب عند المولى، وهناك أدلة كثيرة على ذلك. ومن ناحية أخرى متابعة الإمام في صلاة الجماعة كذلك محبوب عند المولى، الجماعة اتباع المأموم للإمام، فعلى ذلك في مقام الإنشاء والمحبوبية عند المولى قطعا لا بأس به. ولكن صار في هذا المورد الجمع بينهما، الجمع مستحيل، فلا يستطيع الإنسان في مثل هذا المورد الذي الإمام مستعجل ولا يمهله لأن يكمل الحمد، لا يستطيع أن يجمع بين الحمد والمتابعة الإمام. إذا قرأ الحمد فقد متابعة الإمام في الركوع، وإذا ركع فقد سورة الحمد، فيكون من باب التزاحم وليس من باب التعارض. أنه رضوان الله عليه في باب الأصول يقول الأمور يختلف، بعض الأمور أمور يكون بينهما تزاحم، يعني كلاهما مطلوبان ولكن لا يجتمعان، ولكن يقول إذا كان أمر يتعلق بواجب من أجزاء الواجب، كلا الأمرين من أجزاء الواجب، لا يمكن الجمع بينهما، هذا من باب التعارض ليس من باب التزاحم. إنما التزاحم إذا كان في أمرين مستغلين، أحدهما محبوب للمولى والآخر كذلك محبوب للمولى، ولا يمكن أن يجمع بينهما. ولكن إذا كان جزء لواجب واحد، أحد الأجزاء ورد عليه الأمر والآخر كذلك واحد ورد عليه الأمر، ولا يمكن أن يجمع بينهما، هذا يصير من باب التعارض وليس من باب التزاحم. لأننا نعرف أن المولى على كل حال إما يريد هذا وإما يريد هذا، لا يمكن للمولى أن يريد كلاهما، وهو أمر مستحيل للمؤمن المكلف، لا يمكن الجمع، ولذلك هو جعل من باب التعارض. ولكن نحن نقول ما الفرق بين ما إذا كان جزءا لواجب أو كان أمران مستغلان؟ سواء كان جزءا لواجب المفروض أن في مقام الجعل لا منافاة بينهما فيما نحن فيه. نعم، الحمد من أجزاء الصلاة، متابعة الركوع من أجزاء الصلاة، وكلاهما مطلوبان، وعادة لا تزاحم بينهما إلا في مورد الذي الإمام مستعجل. طبعا نعرف أن المولى عند استعجال الإمام إما يريد هذا وإما يريد هذا، ولكن هذا في كل أبواب التزاحم يكون هكذا، ليس فقط، حتى إذا كان أمران مستغلان، عندما يكون الإنسان في قريب من غروب الشمس هناك يعرف يجب عليه الصلاة ويجب عليه تطهير المسجد، ولكن لا يدري أن المولى يرى أيهما مقدم، أن المولى يعرف أنه لا يستطيع أن يجمع بينهما، فعند ذلك مطلوب المولى أحدهما. ولذلك نحن بينما خلاف النسائي رضوان الله عليه حيث يفرق بين أجزاء الواجب وبين واجبين مستقلين، جعل ما إذا كان الدليل على أجزاء الواجب من باب التعارض، وإذا كان في واجبين مستقلين من باب التزاحم، ولذلك ما نحن فيه يقول من باب التعارض، فإذا تعارضا تساقطا. ورضوان الله عليه يقول هذين الدليلين فيما نحن يسقطان فلا يمكن أن نأخذ بهما، فعند ذلك لا بد من الانفراد، يعني ينفرد الصلاة بنفسها حتى من دون نية الانفراد، لأنه هذا الدليل يقول يقرأ الحمد، وهذا يقول يجب عليك المتابعة، ولا ندري أيهما هو المطلوب للمولى، فيتعارضان، وإذا تعارضا تساقطا، فلا يد لنا إلى دليل الحمد ولا يد لنا إلى دليل متابعة الأمر، فعند ذلك لا يد لنا لصلاة الجماعة، فعلينا أن نجعل صلاة فرادة ونكمل فرادة، وينقلب الصلاة فرادة من دون حاجة إلى النية. نكفي بهذا المقدار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.